الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقوله وجعلنا النهار معاشا. هذه الآية العظيمة يقول الله جل وعلا فيها: وجعلنا، أي خلقنا النهار، وهو الزمن الذي يكون فيه ضوء الشمس منتشرا على جزء كبير من هذه البسيطة وهذه الأرض، ومبدأه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. معاشا، المعاش هو كل ما يعاش فيه، لذا قال بعض المفسرين العيش. والله جل وعلا لما ذكر أنه جعل الليل لباسا ذكر النهار معاشا، وهاتان الآيتان العظيمتان إقبال الليل وإدبار النهار جعلهما المولى سبحانه بشروق الشمس وغروبها. ولهذا في آيات يبين الله جل وعلا أن من آياته الكونية الدالة على أنه المعبود الحق الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والله جل وعلا يقول: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فجعل الله جل وعلا من المنافع العظيمة الجليلة في الليل والنهار ما لا نحصيه، وامتن الله جل وعلا علينا بذلك، فعلينا أن نشكر نعم الله سبحانه. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ابن كثير: أي جعلناه مشرقا منيرا مضيئا. جعلنا النهار مشرقا بضوء الشمس، منيرا مضيئا، لحكم عظيمة، منها ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. جعل الله جل وعلا النهار مشرقا منيرا مضيئا بشروق الشمس وارتفاعها، ليتمكن الناس من التصرف فيه في هذا النهار والذهاب والمجيء أخذا للأسباب للمعاش والتكسب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال: وغير ذلك. قال قتادة: يبتغون فيه من فضل الله. ثم قال تعالى: وقوله وبنينا فوقكم سبعا شداد. بعد أن ذكر الليل والنهار ذكر السماوات السبع الشداد وما فيها، فقال تعالى: وبنينا. ربنا جل وعلا يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بقوة. فالله جل وعلا بنى هذه السماوات السبع الشداد، جعلها سقفا بناء شديدا. وبنينا فوقكم، فهي من الآيات العلوية، لأن الله جل وعلا يذكر عباده بما جعل في هذا الكون من الآيات العلوية والسفلية. وجعلنا فوقكم معاشر الناس، فالله جل وعلا يخاطب المشركين الذين أنكروا البعث والجزاء وردوا ما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألم نبني فوقكم سبعا شدادا. فهذه الآيات العظيمات دالة دلالة واضحة جلية على قدرة الله جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي فكيف تنكرون أن يعيد الله جل وعلا هذه الأجساد؟ كيف تردون القرآن وما فيه من الآيات العظيمات؟ كيف تكذبون بمن أرسله الله رحمة للعالمين؟ سبعا، ووصفها بقوله شدادا، والشداد جمع شديدة الموصوفة بالشدة وهي القوة. فالله جل وعلا قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، محكمة في خلقها، لا صدوع فيها ولا فطور. قال: يعني السماوات السبع، ذكر الصفة وحذف الموصوف للعلم به، سبع سماوات. وهكذا الأراضون سبع، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. في هذه السماوات السبع دلالة ظاهرة على أن المعبود الحق هو الله، قال في اتساعها، هذا تفسير لقوله شدادا قوية، في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها جل خالقها سبحانه، وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات، هذه الكواكب منها ما هو ثابت ومنها ما هو سيار، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وجعل الله هذه الكواكب زينة للسماء، إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وما فيها من الفوائد العظيمة والنعم الجليلة التي منها قوله ولهذا قال وجعلنا سراجا وهاجا، لما ذكر السماوات وأن الله جل وعلا بناها سبعا شدادا ذكر بعض ما فيها وهي الشمس، خلق من خلق الله عظيم، جعل الله فيه المنافع العظيمة. وجعلنا أي خلقنا سراجا وهاجا أي وقادا، فنبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق، ونبه بالوهاج على ما فيها من الحرارة، على حرارتها وما فيها من المصالح العظيمة. ولهذا قال ابن كثير يعني الشمس المنيرة على جميع العالم، وهذا من فضل الله. انظروا في هذا الكون بعض الدول وبعض الأماكن ليس عندهم شمس في بعض الفصول، فترى أنهم في شدة. فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا العظيمة الدالة على قدرته سبحانه وأنه المعبود الحق هذا المخلوق الشمس، وما جعل فيه من منافع، ومن ذلك ضوءها وحرارتها. قال الذي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم، فهي نعمة هذه الحرارة وما يستفيده البشر وما يستفيده المخلوقات والنباتات، آية من آيات الله عظيمة. وانظروا على بعدها ما نرى من حرارتها في فصل الصيف، فإن حرارتها هذا من فيح جهنم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك من الدلالات العظيمة الجليلة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. ولهذا قال الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم، فالخالق الرازق المعبود بحق سبحانه. قال التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم، وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وسفيان في قوله وهاجا قال وقادا مضيئا، قال وقوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا والمنزل الله سبحانه، والإنزال يكون من العلو إلى ما دونه، من المعصرات جاء في بعض القراءات وأنزلنا بالمعصرات، والأكثر على قراءة من المعصرات، ماء ثجاجة لما ذكر الشمس وحرارتها ويبوستها ذكر الماء وما فيه من رطوبة وبرودة، فالله جل وعلا يقول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاج. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في المعني بقول الله تعالى المعصرات، قال العوفي عن ابن عباس المعصرات الريح، هذا القول الأول، وأنزلنا من المعصرات أي من الريح، واستدلوا بالقراءة وأنزلنا بالمعصرات. وذكر هذا الاختلاف ابن جرير رحمه الله فقال اختلف أهل التأويل في المعني بالمعصرات، ثم ذكر هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. وأنت ترى السند الذي ذكره العوفي عن ابن عباس خرجه ابن جرير مسلسل بالعوفيين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد سهل بن صالح البزار قال حدثنا أبو داود الحفري عمر ابن أبي زيد عن سفيان وهو الثوري عن الأعمش سليمان ابن مهران عن المنهال ابن عمرو الأسدي صدوق ربما وهم عن سعيد بن جبير ابن هشام ثقة ثبت فقيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله وأنزلنا من المعصرات قال الرياح. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إنها الرياح. إذن القول الأول في تفسير هذه الآية وأنزلنا من المعصرات أن المراد بقول الله تعالى المعصرات الرياح. ثم بين ابن كثير رحمه الله تعالى معنى هذا القول قال ومعنى هذا القول أنها أي الرياح والريح تستدر المطر من السحاب. هذا معنى هذا القول. وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب وهذا القول الثاني. وكذا قال عكرمة أيضا فلابن عباس قولان وكذا عكرمة وأبو العالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير. قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أنه أنزل من المعصرات وهي التي تحلبت بالماء من السحاب ماء. ثم رد القول بأن المعصرات هي الريح قال فإن المطر لا ينزل من الريح. وعرفت موطن استدلال من قال بأن المعصرات الريح بالقراءة وأنزلنا بالمعصرات ومعنى القول أنها تستدر المطر من السحاب. القول الثاني المراد بالمعصرات السحاب وبه قال ابن عباس وعكرمة وابو العالية كما ذكر ابن كثير رحمه الله. وقال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد أي متهيئة بأمر الله سبحانه وتعالى للإمطار ولم تمطر كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض. فالعرب تقول للمرأة إذا قرب وقت حيضها ولم تحض معصر. وقالوا السحاب سماها الله جل وعلا معصرات لأن الماء يخرج من السحاب كما يخرج الماء بعصر الثوب. قال وعن الحسن وقتادة هذا القول الثالث وجاء عن أبي بن كعب سعيد بن جبير من المعصرات يعني السماوات وأنزلنا من المعصرات يعني وأنزلنا من السماوات ماء ثجاج وهذا قول غريب وهو كما قال. والأظهر وهذا ترجيح ابن كثير رحمه الله وبه قال القرطبي والسعدي والعثيمين وجمع من المفسرين كثر أن المراد بالمعصرات السحاب تقدم معنا أنه ترجيح ابن جرير كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فالآية ظاهرة في أن المطر ينزل من السحاب لا من الريح وإنما يرسل الله جل وعلا الريح فتثير السحاب وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح. قال وقوله ماء ثجاجا قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجا منصبا ماء عظيما ثجاجا. ما معنى ثجاج؟ المنصب. وقال الثوري سفيان متتابعا هذا القول الثاني. وقال ابن زيد كثيرا ذكر بعض المفسرين الثلاثة الأقوال هذا ماء ثجاجا منصب هذا قول وبه قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس متتابعا وهو قول الثوري كثيرا وهو قول ابن زيد. ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ماء منصبا يتبع بعضه بعضا كثج دماء البدن وذلك سفكها. ثم نقل هذه الأقوال قال وبنحو ما قلنا قال أهل التأويل. إذا رأيت إلى هذه الأقوال بنظرة التأمل رأيت أن الاختلاف والمعنى واحد وهو كذلك. لذا قال القرطبي بعد أن ذكر هذه الأقوال قال والمعنى واحد. فالماء الثجاج الماء الكثير المنصب وإذا كان كذلك كان متتابعا فالمعنى واحد. لذا قال السعدي كثيرا جدا. قال ابن جرير في تفسيره ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج وإنما الثج الصب المتتابع الصب المتتابع
وما كان كذلك فهو كثير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج أي برفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء وذبح الهدايا، يعني صب دماء البدن. وهذا الحديث من حديث أبي بكر الصديق وهو صحيح. هكذا قال، يعني ابن جرير. قلت، والقائل ابن كثير: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسفة، يعني أن تحتشي بالقطن، المرأة مستحاضة يخرج منها الدم، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى وضع القطن في موضع الدم واحتشائه. قالت: يا رسول الله، هو أكثر من ذلك. ابن كثير يسوق هذا الحديث لبيان أن من معاني الثج الكثير. قلت: يا رسول الله، هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، أي يخرج مني الدم بكثرة، فما عسى أن تفعل حشوة القطن هذا. قال: وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير، والله أعلم. وما رجحه ابن كثير هو الراجح، ما رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى هو الراجح، والحمد لله رب العالمين.